بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الصيام عند قوله يرحمه الله، إخراج محمد إدريس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس.
بل حكمه إذا أفطر يظنه ليلا فبان نهار، ما الحكم؟ أما كانت المسألة محل اختلاف بين أهل العلم، أورد الإمام البخاري هذه الترجمة على صيغة الاستفهام ليتبع بما يترجح عنده رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. قيل لهشام: فأمروا بالقضاء. قال: بد من قضاء.
قيل لهشام:
فأمروا بالقضاء.
فأمروا بالقضاء، نعم.
قال: بد من قضاء. وقال معمر: سمعت هشاما يقول: لا أدري أقضوا أم لا.
يعني المسألة محل خلاف، هل أمروا بالقضاء لأنهم أفطروا قبل طلوع الليل وقبل غروب الشمس، أو أنهم عذروا بما على السماء من غيم فظنوا أنهم قد دخلوا في وقت الإفطار فأفطروا. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله باب إذا أفطر في رمضان أي ظانا غروب الشمس ثم طلعت الشمس، أي هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم أو لا؟ وهي مسألة خلافية، واختلف قول عمر فيها،
واختلف قوله
قول عمر فيها كما سيأتي. والمراد بالطلوع الظهور،
والمراد
بالطلوع الظهور،
بالطلوع يعني الظهور، ظهور الشمس. نعم.
وكأنه راعى لفظ الخبر في ذلك. وأيضا فإنه يشعر بأن قرص الشمس كله ظهر مرتفعا، ولو عبر بظهرت لم يفد ذلك. قوله
ولهذا عبر بالطلوع بدلا من التعبير بالظهور. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله عن هشام بن عروة في رواية أبي داود من وجه آخر عن أبي أسامة قال حدثنا هشام بن عروة. قوله عن فاطمة زاد أبو داود بنت المنذر، وهي ابنة عم هشام وزوجته وأسماء جدتهما جميعا،
لأن هشام بن عروة ابن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أو رضي الله عنهم، وزوجته ابنة عمه المنذر ابن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهم.
أحسن الله إليكم. قوله يوم غيم كذا للأكثر فيه بنسب يوم على الظرفية، وفي رواية أبي داود وابن خزيمة في يوم غيم،
يعني بصيغة الإضافة أو بصيغة المجرور بحرف الجر في يوم غيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله قيل لهشام في رواية أبي داود قال أبو أسامة قلت لهشام، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وأحمد في مسنده عن أبي أسامة. قوله بد من قضاء،
قوله
بد من قضاء.
نعم.
هو استفهام إنكار محذوف الأداة،
يعني
والمعنى لا بد من قضاء.
نعم.
ووقع
في لأنهم أفطروا قبل غروب الشمس فلا بد من أن يقضوا هذا اليوم.
ووقع في رواية أبي ذر لا بد من القضاء. قوله وقال معمر سمعت هشاما يقول لا أدري أقضوا أم لا، هذا التعليق وصله عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر سمعت هشام بن عروة فذكر الحديث،
يعني أنهم لما أفطروا في هذا اليوم قضوه، حيث اعتبروا قد أفطروا هذا اليوم كاملا. نعم.
أحسن الله إليكم. وفي آخره فقال إنسان لهشام أقضوا أم لا، فقال لا أدري. وظاهر هذه الرواية تعارض التي قبلها، لكن يجمع بأن جزمه بالقضاء محمول على أنه استند فيه إلى دليل آخر. وأما حديث أسماء فلا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه،
لأنهم لم يرد فيه النص بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. وقد اختلف في هذه المسألة فذهب الجمهور إلى إيجاب القضاء
حيث إنهم أفطروا في نهار رمضان. نعم.
واختلف عن عمر رضي الله عنه فروى ابن أبي شيبة وغيره من طريق زيد بن وهب عنه ترك القضاء
أنه أفتى بعدم القضاء. نعم.
أحسن الله إليكم. ولفظ معمر عن الأعمش عن زيد فقال عمر رضي الله عنه لم نقضي والله ما يجانفنا الإثم.
قال عمر
لم نقضي والله ما يجانفنا الإثم.
ما يجانفنا الإثم؟
نعم،
يعني إننا لم نفعل ذلك تعمدا وإنما هو من باب الخطأ. نعم.
وروى مالك من وجه آخر عن عمر رضي الله عنه أنه قال لما أفطر ثم طلعت الشمس الخطب يسير وقد اجتهدنا. وزاد عبد الرزاق في روايته من هذا الوجه نقضي يوما،
يعني فبين أنه وإن كان الخطب يسير لكنهم يقضون لأن هذا وقع على سبيل الخطأ. نعم.
أحسن الله.
فلا يرتكبون إثما أو فلا يلحقهم الإثم ويلزمهم القضاء. نعم.
أحسن الله إليكم. وله من طريق علي بن حنزلة عن أبيه نحوه. ورواه سعيد بن منصور فيه فقال من أفطر منكم فليصم يوما مكانه. وروى سعيد بن منصور من طريق أخرى عن عمر نحوه. وجاء ترك القضاء عن مجاهد والحسن وبه قال إسحاق وأحمد في رواية واختاره ابن خزيمة. فقال قوله هشام لا بد من القضاء لم يسنده ولم يتبين عندي أن عليهم قضاء. ويرجح الأول أنه لو غم هلال رمضان فأصبحوا مفطرين ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان فالقضاء واجب بالاتفاق. فكذلك هذا
لأنهم أفطروا يوما من رمضان. نعم.
وقال ابن التين لم يوجب مالك القضاء إذا كان في صوم نذر. قال ابن المنير في الحاشية في هذا الحديث أن المكلفين إنما خوطبوا بالظاهر فإذا اجتهدوا
أن المكلفين إنما خوطبوا
بالظاهر
فلذلك يلزمهم القضاء. نعم.
فإذا اجتهدوا فأخطأوا فلا حرج عليهم في ذلك.
لا حرج يعني لا إثم، لكنه يلزمهم القضاء. نعم.
ثم أورد بابا رحمه الله تعالى فقال باب صوم الصبيان.
بعد أن فرغ من بيان هذه المسألة عقد بابا جديدا في حكم صوم الصبيان وأنه مشروع لتعودهم وتعليمهم على الصوم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان ويلك وصبياننا صيام فضربه.
عيد العبارة.
وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان
نعم
ويلك وصبياننا صيام فضربه،
يعني كأنه منعهم من الصيام. فعمر رضي الله عنه أراد أن يحثهم على الصوم فعاقبه على ما صنع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار.
هذا دليل عملي على أنهم كانوا يحملون الصبيان على الصيام، وإن كان هذا في صيام يوم عاشوراء حيث كان مشروعا وكان مامورا به، فلما نسخ صوم شهر يوم عاشوراء بصيام شهر رمضان استمر الحكم على ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول شارح رحمه الله تعالى: قوله باب صوم الصبيان، أي هل يشرع أم لا؟ والجمهور على أنه لا يجب على من دون البلوغ،
وليس بواجب لكنه مستحب.
واستحب جماعة من السلف منهم ابن سيرين والزهري، وقال به الشافعي أنهم يؤمرون به للتمرين عليه إذا طاقوه.
نعم.
وحده أصحابه بالسبع والعشر كالصلاة،
وحد يعني من سبع سنوات، من عشر سنوات كالصلاة إلى أن يبلغوا، فمتى بلغ الصبي لزمه الصوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وحده إسحاق باثنتي عشرة سنة، وأحمد في رواية بعشر سنين، وقال الأوزاعي: إذا طاق صوم ثلاثة أيام تباعا لا يضعف فيهن حمل على الصوم. والأول قول الجمهور، والمشهور عن المالكية أنه لا يشرع في حق الصبيان،
يعني لا يشرع في إلزامهم بالصوم حتى يبلغوا. نعم.
قال: ولقد تلطف المصنف في التعاقب عليهم بإيراد أثر عمر في صدر الترجمة، لأن أقصى ما يعتمدونه في معارضة الأحاديث دعوى عمل أهل المدينة على خلافها، ولا عمل يستند إليه أقوى من العمل في عهد عمر رضي الله عنه،
حيث ألزم ونهى مولاه بل ضربه لما منع الصبيان من الصوم. نعم.
مع شدة تحريه ووفور الصحابة في زمانه، وقد قال للذي أفطر في رمضان موبخا له: كيف تفطر وصبياننا صيام؟ وأغرب ابن الماجشون من المالكية فقال: إذا طاق الصبيان الصيام ألزموه.
ألزموه.
أحسن الله إليكم. فإن أفطروا لغير عذر فعليهم القضاء. قوله: وقال عمر لنشوان، إلى آخره، أي لإنسان النشوان، وهو بفتح النون وسكون المعجمة كسكران وزنا ومعنى، وجمعه نشاوى كسكارى. قال ابن خالويه: سكر الرجل وانتشى وثمل ونزف بمعنى. وقال صاحب المحكم: نشى الرجل وانتشى وتنشى، كله سكر. ووقع عند ابن التين النشوان السكران سكرا خفيفا. وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور والبغوي في الجعديات،
يعني هنا فيه بيان معنى نشوان، وأنها بمعنى سكران في اللغة، لكن قد يكون النشوان يعني أخف حالا من السكران. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: من طريق عبد الله بن الهذيل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي برجل شرب الخمر في رمضان، فلما دنا منه جعل يقول للمنخرين والفم:
أن يشمه.
أحسن الله إليكم. وفي رواية البغوي: فلما رفع إليه عثر فقال عمر رضي الله عنه: على وجهك ويحك وسبياننا صيام. ثم أمر به فضرب 80 سوطا.
ذلك لأنه حد السكر، حيث وجد الرجل قد سكر فكان نشوانا.
أحسن الله إليكم. ثم سيره إلى الشام. وفي رواية البغوي: فضربه لحد. وكان إذا غضب رضي الله عنه على إنسان سيره إلى الشام فسيره إلى الشام،
كأنه من باب التغريب له.
أحسن الله إليكم. قوله عن خالد بن ذكوان: هو أبو الحسين المدني نزيل البصرة، وهو تابعي صغير، وليس له من الصحابة سماع من سوى الربيع بنت معوذ، وهي من صغار الصحابة، ولم يخرج البخاري من حديثه عن غيرها. قوله عن الربيع: في رواية مسلم من وجه آخر عن خالد: سألت الربيع، وهي بتشديد الياء مصغرا، وأبوها بكسر الواو والتشديد، بكسر الياء ولا بكسر الواو شيخنا،
عن الربيع.
ربيع هو شكل بكسر،
وأبوها ابن معوذ بتشديد الواو مع كسرها معوذ. نعم.
أحسن الله إليكم. وأبوها بكسر الواو والتشديد بوزن معلم، وهو ابن عوف ويعرف بابن عفراء، يأتي ذكره في وقعة بدر من المغازي إن شاء الله تعالى. قوله: أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم غدا عاشوراء إلى قرى الأنصار، زاد مسلم: التي حول المدينة. وقد تقدم تسمية الرسول بذلك في باب إذا نوى بالنهار صوما.
نعم.
قوله: سبياننا، زاد مسلم: الصغار، ونذهب بهم إلى المسجد. قوله: من العهن أي الصوفي، وقد فسره المصنف في رواية
قوله
من العهن،
من العهن يعني من الصوف، يصنعون لهم يعني كالعرائس، ينسجونها من الصوف، يلهون بها الأطفال عن الطعام إلى أن يحين وقت الفطر. نعم.
أحسن الله إليكم. أي الصوف، وقد فسره المصنف في رواية المستملي في آخر الحديث: وقيل العهن الصوف المصبوغ. قوله: أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار،
يعني يهون بها الأطفال إلى أن يحين وقت الإفطار فيفطرون. نعم.
هكذا رواه ابن خزيمة وابن حبان، ووقع في رواية مسلم: أعطيناه إياه عند الإفطار، وهو مشكل. ورواية البخاري توضح أنه سقط منه شيء. وقد رواه مسلم من وجه آخر عن خالد بن ذكوان فقال فيه فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. وهو يوضح صحة رواية البخاري. ووقع لمسلم شك في تقييده الصبيان بالصغار، وهو ثابت في صحيح ابن خزيمة وغيره، وتقييده بالصغار لا يخرج الكبار بل يدخلهم من باب الأولى.
نعم.
وأبلغ من ذلك ما جاء في حديث رزينة بفتح الراء وكسر الزاي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر مرضعاته في عاشوراء ورضعا فاطمة فيدفل في أفواههم، ويأمر أمهاتهم أن لا يرضعن إلى الليل، أخرجه ابن خزيمة وتوقف في صحته،
يعني أن هذا مما كانوا يلهون به أو يلهون به الأطفال حتى يتموا صومهم في يوم عاشوراء. نعم.
وإسناده لا بأس به، واستدل بهذا الحديث على أن عاشوراء كان فرضا،
كان يعني صومه واجبا
قبل أن يفرض رمضان،
فلما فرض رمضان نسخ وجوب صوم رمضان صوم الفطر وبقي مندوبا إليه ومستحبا.
أحسن الله إليكم. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أول كتاب الصيام، وسيأتي الكلام على صيام عاشوراء بعد 20 بابا. وفي الحديث حجة على مشروعية تمرين الصبيان على الصيام،
لأن هذا ما داب عليه الناس ليتعودوا هذه العبادة.
أحسن الله إليكم. مشروعية تمرين الصبيان على الصيام كما تقدم، لأن من كان في مثل السن الذي ذكر في هذا الحديث فهو غير مكلف،
أن ما دون سن العاشرة وفي حدود 7 هم غير مكلفين حيث لم يبلغوا. نعم.
وإنما صنع لهم ذلك للتمرين. وأغرب القرطبي فقال لعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلم بذلك،
وهذا أمر غريب.
ويبعد أن يكون أمر بذلك لأنه تعذيب صغير،
لأن فيه تعذيب للصغير لا بل هو تمرين له، كما أمروا بأن يعلموه الصلاة 7 ويضربوهم عليها 10، كل هذا من باب التدريب والتعليم لا من باب التعذيب. نعم.
أحسن الله إليكم. لأنه تعذيب صغير بعبادة غير متكررة في السنة، وما قدمناه من حديث رزينة يرد عليه، مع أن الصحيح عند أهل الحديث وأهل الأصول أن الصحابي إذا قال فعلنا كذا في عهد
فله حكم الرفع. نعم.
في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان حكمه الرفع، لأن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك،
ويبعد أن لا يطلع على ذلك. نعم.
وتقريرهم عليه مع توفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام، مع أن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه، فما فعلوه إلا بتوقيف، والله أعلم.
كل هذا يدفع دعوى أن النبي لم يطلع على ذلك.
ثم أورد باب رحمه الله تعالى فقال: باب الوصال، ومن قال ليس في الليل صيام.
ثم بدأ رحمه الله في ذكر ما يتعلق بمسائل تتعلق بالتطوع في الصوم، ومن أولها مسألة الوصال، وهو أن يستمر الإنسان في صومه بعد غروب الشمس إلى الليل. وقد شرع هذا الفعل، لكن حدد إلى وقت السحر، حيث يشرع له السحور لليوم الثاني حتى لا يكون ثمة وصال. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء أنه فعل ذلك إنما بين على كثير من العلماء أن فعله هذا على سبيل الخصوصية، لأنه لما سئل عن وصاله قال أنا لست مثلكم ولست أنتم مثلي، إنما يطعمني الله ويسقين، وإنما أطعم وأسقى. فدل ذلك على الخصوصية، وشرع لسائر الناس أن يفطروا إذا غربت الشمس، ومن أراد منهم الوصال فلا بأس أن يواصل إلى وقت السحر. والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى لقوله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل. ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم وما يكره من التعمق. قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تواصلوا.
قال
لا تواصلوا.
نعم.
قالوا: إنك تواصل. قال: لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى، أو إني أبيت أطعم وأسقى.
فبين أن هذا مما يختص به دون غيره، ولذلك أمرهم بعدم الوصال إشفاقا عليهم ورحمة بهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسكين.
فبين أن هذا مما يختص به عليه الصلاة والسلام، ولذلك اعتبر الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأنه أذن لمن يريد الوصال أن يواصل إلى السحر ولا يزيد على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسكين. قال أبو عبد الله: لم يذكر عثمان رحمة لهم. قوله: باب الوصال، هو الترك في ليالي الصيام لما يفطر بالنهار بالقصد فيخرج من
الاستمرار في الصوم. نعم.
فيخرج من أمسك اتفاقا، ويدخل من أمسك جميع الليل أو بعضه. ولم يجزم المصنف بحكمه لشهرة الاختلاف فيه،
ولذلك ساقه على هيئة الاستفهام. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: ومن قال ليس في الليل صيام، لقوله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل، كأنه يشير إلى حديث أبي سعيد الخير، وهو حديث ذكره الترمذي في الجامع ووصله في العلل المفرد، وأخرجه ابن السكن وغيره في الصحابة والدولابي وغيره في الكنى كلهم من طريق أبي فروة الرهاوي عن معقل الكندي عن عبادة بن نسيين عنه. ولفظ المتن مرفوعا: إن الله لم يكتب الصيام بالليل فمن صام فقد تعنى ولا أجر له. قال ابن منده: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الترمذي: سألت البخاري عنه فقال: ما أرى عبادة سمع من أبي سعيد الخير.
يعني أنه موقوف على أبي سعيد الخير وليس مرفوعا. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وفي المعنى حديث بشير بن الخصاصية، وقد أخرجه أحمد والطبراني وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم في تفسيرهما بإسناد صحيح إلى ليلى امرأة بشير ابن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير وقال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن هذا وقال: يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله تعالى.
يعني إلى الليل.
أتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا. قال لفظ بن أبي حاتم: ورواه وابن أبي شيبة من طريق أبي العالية التابعي أنه سئل عن الوصال في الصيام فقال: قال الله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل.
كأنه يرى كراهيته. نعم.
فإذا جاء الليل فهو مفطر. وروى الطبراني في الأوسط من طريق علي بن أبي طلحة عن عبد الملك عن أبي ذر رفعه قال: لا صيام بعد الليل، أي بعد دخول الليل،
لأنه يفطر حكما. نعم.
قال: ذكره في أثناء حديث: وعبد الملك ما عرفته فلا يصح، وإن كان بقية رجاله ثقات ومعارضه أصح منه كما سأذكره. قال: ولو صحت هذه الأحاديث لم يكن للوصال معنى أصلا، ولا كان في فعله قربة، وهذا خلاف ما تقتضيه الأحاديث الصحيحة من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان الراجح أنه من خصائصه.
يعني أن هذا مما اختص به عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. قوله: ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي أصحابه عنه، أي عن الوصال رحمة لهم وإبقاء عليهم. وهذا الحديث قد وصله المصنف في آخر الباب من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال رحمة لهم. وأما قوله وإبقاء عليهم فكأنه أشار إلى ما أخرجه أبو داود وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه.
يعني هذا نهاهم عنها بسبب الإبقاء على أصحابه، ومن باب الشفاق بهم والرحمة بهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وإسناده صحيح كما تقدم التنبيه عليه في باب الحجامة للصائم، وهو يعارض حديث أبي ذر المذكور قبله. قوله: وما يكره من التعمق، هذا من كلام المصنف.
ما يكره من التعمق.
نعم.
يعني ما يكره من التنطع في ذلك.
أحسن الله إليكم. قوله: وما يكره من التعمق، هذا من كلام المصنف معطوف على
قول من كلام الإمام البخاري،
معطوف على قوله الوصال، أي باب ذكر الوصال وذكر ما يكره من التعمق. والتعمق والمبالغة في تكلف ما لم يكلف به. وعمق الوادي قعره كأنه يشير إلى ما أخرجه في كتاب التمني من طريق ثابت عن أنس في قصة الوصال، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو مد بالشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم.
هذا لما نهاهم عن الوصال واستمروا فصلى فصام وواصل بهم يوما ويومين، ثم طلع الهلال وانتهى شهر رمضان، وقال في حقهم: لو لم يطلع الهلال لواصلت بهم، كأنه يتنكى متنكم بهم. نعم،
أحسن الله إليكم. وسيأتي في الباب الذي بعده في آخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أكلفوا من العمل ما تطيقون. ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث، أحدها حديث أنس من طريق قتادة عنه ويحيى المذكور في الإسناد هو القطان، قوله: لا تواصلوا، في رواية ابن خزيمة من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم عن شعبة بهذا الإسناد: إياكم والوصال. ولأحمد من طريق همام عن قتادة: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال. قوله: قالوا إنك تواصل، كذا في أكثر الأحاديث، وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه والآتية في أول الباب الذي يليه: فقال له رجل من المسلمين، وكأن القائل واحد ونسب القول إلى الجميع لرضاهم به، ولم أقف على تسمية القائل في شيء من الطرق. قوله: لست كأحد منكم، في رواية الكشميهني: كأحدكم. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لست مثلكم. وفي حديث أبي سعيد: لست كهيئتكم. وفي حديث أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: لستم في ذلك مثلي.
كل هذه ألفاظ لها معنى تدور على معنى واحد، وهو نفي المماثلة. نعم،
حسن الله إليكم. ونحوه في مرسل الحسن عند سعيد بن منصور، وفي حديث أبي هريرة في الباب بعده: وأيكم مثلي. وهذا الاستفهام يفيد التوبيخ المشعر بالاستبعاد، وقوله مثلي أي على صفتي أو منزلتي من ربي. قوله: إني أطعم وأسقى، أو إني أبيت أطعم وأسقى، هذا الشك من شعبة، وقد رواه أحمد عن بهز عنه بلفظ: إني أظل، أو قال: إني أبيت. وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ: إن ربي يطعمني ويسكين. أخرجه الترمذي. وقد رواه ثابت عن أنس رضي الله عنه كما سيأتي في باب التمني بلفظ: إني أظل يطعمني ربي ويسكيني. وبين في روايته سبب الحديث، وهو أنه صلى الله عليه وسلم واصل في آخر الشهر، فواصل ناس من أصحابه فبلغه ذلك. وسيأتي نحوه في الكلام على حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ثاني الأحاديث: حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه من طريق مالك عن نافع عنه، قوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال. تقدم في باب بركة السحور من غير إيجاب من طريق جويرية عن نافع، ذكر السبب أيضا ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم. وكذا رواه أبو قرة عن موسى ابن عقبة عن نافع وأخرجه مسلم من طريق ابن نمير عن عبيد الله بن عمرو ابن عمر عن نافع مثله وزاد في رمضان لكن لم يقل فشك عليهم. قوله أطعم وأسقى في رواية جويرية المذكورة إني أزل أطعم وأسقى. ثالثها حديث أبي سعيد وسيأتي بعد باب وفيه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. رابعها
وفيه عيد العبارة وفيه
فأيكم أراد أن يواصل
فليواصل
حتى السحر
حتى وقت السحر يعني نعم ثم ليتسحر لليوم الآخر.
أحسن الله إليكم. رابعها حديث عائشة رضي الله عنها قوله فيه عبده هو ابن سليمان قوله رحمة لهم فيه إشارة إلى بيان السبب أيضا ويؤيد ذلك ذكر المشقة في الرواية التي قبلها قوله قال أبو عبد الله هو المصنف لم يذكر عثمان وابن أبي شيبة شيخه في الحديث المذكور قوله رحمة لهم فدل على أنها من رواية محمد بن سلام وحده وقد أخرجه مسلم عن إسحاق بن راهوية وعثمان بن أبي شيبة جميعا وفيه رحمة لهم ولم يبين أنها ليست في رواية عثمان وقد أخرجه أبو يعلى والحسن بن سفيان في مسنديهما عن عثمان وليس فيه رحمة وليس فيه رحمة لهم. قال وأخرجه الإسماعيلي عنهما كذلك وأخرجه الجوزقي من طريق محمد بن حاتم عن عثمان وفيه رحمة لهم. فيحتمل أن يكون عثمان كان تارة يذكرها وتارة يحذفها. وقد رواها الإسماعيلي عن جعفر الفريابي عن عثمان فجعل ذلك من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عثمان رضي الله عنه فجعل ذلك من قول النبي صلى الله عليه وآله
يعني رفع هذه اللفظة إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. ولفظه قالوا إنك تواصل قال إنما هي رحمة رحمكم الله بها إني لست كهيئتكم الحديث. واستدل بمجموع هذه الأحاديث على أن الوصال من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أن غيره ممنوع منه إلا ما وقع فيه الترخيص من الإذن فيه إلى السحر. ثم اختلف في المنع المذكور فقيل على سبيل التحريم وقيل على سبيل الكراهة وقيل يحرم على من شك عليه ويباح لمن لم يشك عليه. وقد اختلف السلف في ذلك رحمهم الله تعالى فنقل التفسير عن عبد الله بن الزبير وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح
يعني روي التفصيل عن عبد يحرم على من شق عليه ولا يحرم على من لم يشق عليه. نعم
أحسن الله إليكم. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه أنه كان يواصل 15 يوما
أنه كان يواصل
15 يوما
يعني هذا مما فعله مع تحمل المشقة. نعم
أحسن الله إليكم. وذهب إليه من الصحابة أيضا أخت أبي سعيد ومن التابعين عبد الرحمن بن أبي نعم ولا
عبد الرحمن بن أبي نعم
ابن أبي نعم وعامر بن عبد الله بن الزبير وإبراهيم بن زيد التيمي
وهؤلاء أفراد يعني أخذوا وعملوا بظاهر هذا الحديث على سبيل تحمل المشقة وأنه ليس من الخصائص. نعم
أحسن الله إليكم. وأبو الجوزاء كما نقله أبو نعيم في ترجمته في الحلية وغيرهم رواه الطبري وغيره. ومن حجتهم ما سيأتي في الباب الذي بعده أنه صلى الله عليه وآله وسلم واصل بأصحابه بعد النهي، فلو كان النهي للتحريم لما أقرهم على فعله، فعلم أنه أراد بالنهي الرحمة لهم والتخفيف عنهم، كما صرحت به عائشة رضي الله عنها في حديثها. وهذا مثل ما نهاهم عن قيام الليل خشية أن يفرض عليهم، ولم ينكر على من بلغه أنه فعله ممن لم يشك عليه. وسيأتي نظير ذلك في صيام الدهر، فمن لم يشك عليه ولم يقصد موافقة أهل الكتاب ولا رغب عن السنة في تعجيل الفطر لم يمنع من الوصال.
كأن هذا هو الرأي الراجح عنده. نعم،
أحسن الله إليكم. وذهب الأكثرون إلى تحريم الوصال، وعن الشافعية في ذلك وجهان: التحريم والكراهة،
هكذا التحريم لمن يشق عليه والكراهة لمن يطيق ذلك.
هكذا اقتصر عليه النووي رحمه الله تعالى، وقد نص الشافعي رحمه الله تعالى في الأم على أنه محظور.
وأغلب محظور يتضمن الكراهة والتحريم. نعم،
أحسن الله إليكم. وأغرب القرطبي فنقل التحريم عن بعض أهل الظاهر على شك منه في ذلك ولا معنى لشكه، فقد صرح ابن حزم بتحريمه وصححه ابن العربي من المالكية، وذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من المالكية إلى جواز الوصال إلى السحر لحديث أبي سعيد المذكور. وهذا الوصال لا يترتب عليه شيء مما يترتب على غيره، إلا أنه في الحقيقة بمنزلة عشائه، إلا أنه يؤخره لأن الصائم له في اليوم والليلة أكله، فإذا أكلها
في السحر
كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره، وكان
لا يكون وصالا،
وكان أخف لجسمه في قيام الليل. ولا يخفى أن محل ذلك ما لم يشك على الصائم، وإلا فلا يكون قربه. وانفصل أكثر الشافعية رحمهم الله تعالى عن ذلك بأن الإمساك إلى السحر ليس وصالا، بل الوصال أن يمسك في الليل جميعه كما يمسك في النهار، وإنما أطلق على الإمساك إلى السحر وصالا لمشابهته الوصال في السورة. ويحتاج إلى ثبوت الدعوى بأن الوصال إنما هو حقيقة في إمساك جميع الليل. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يواصل من سحر إلى سحر، أخرجه أحمد وعبد الرزاق من حديث علي، والطبراني من حديث جابر، وأخرجه سعيد بن منصور مرسلا من طريق،
لكن هذا محمول على أنه من الخصائص. نعم،
من طريق ابن أبي نجيح عن أبيه، ومن طريق أبي كلابة، وأخرجه عبد الرزاق من طريق عطاء، واحتجوا للتحريم بقوله في الحديث المتقدم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم،
يعني حكما. نعم،
إذ لم يجعل الليل محلا لسوى الفطر، فالصوم فيه مخالفة لوضعه كيوم الفطر. وأجابوا أيضا بأن قوله رحمة لهم لا يمنع التحريم، فإن من رحمته لهم أن حرمه عليهم. وأما مواصلته بهم بعد نهيه فلم يكن تقريرا بل تقريعا وتنكيلا، فاعتمل منهم ذلك لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم، لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهي، وكان ذلك أدعى إلى قلوبهم لما يترتب عليهم من الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم منه وأرجح من وظائف الصلاة والقراءة وغير ذلك، والجوع الشديد ينافي ذلك. وقد صرح بأن الوصال يختص به لقوله
صلى الله عليه وسلم
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لست في ذلك مثلكم, وقوله لست كهيئتكم, وقوله لست كهيئتكم, هذا مع من ضم إلى ذلك من استحباب تعجيل الفطر كما تقدم في بابه. قلت ويدل على أنه ليس بمحرم حديث أبي داود الذي قدمت التنبيه عليه في أوائل الباب, فإن الصحابي صرح فيه بأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يحرم الوصال. وروى البزار والطبراني من حديث سمرة نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال وليس بالعزيمة. وأما ما رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي ذر أن جبريل رضي الله عنه أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قد قبل وصالك ولا يحل لأحد بعدك, فليس إسناده بصحيح فلا حجة.
يعني أن هذا حديث إسناده ليس بصحيح.
أحسن الله إليكم, فلا حجة فيه,
فلا يصلح أن يكون احتجاجا, أن يكون محل احتجاج لمن يرى الوصال لغير النبي عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. ومن أدلة الجواز إقدام الصحابة على الوصال بعد النهي, فدل على أنهم فهموا أن النهي للتنزيه لا للتحريم,
يعني الكراهة وليس للتحريم. نعم.
وإلا لما أقدموا عليه. ويؤيد أنه ليس بمحرم أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث بشير بن الخصاصية الذي ذكرته في أول الباب سوى في علة النهي بين الوصال وبين تأخير الفطر, حيث قال في كل منهما إنه فعل أهل الكتاب, ولم يقل أحد بتحريم تأخير الفطر سوى بعض من لا يعتد به من أهل الظاهر. ومن حيث المعنى ما فيه من فطم النفس وشهواتها وقمعها عن ملذوذاتها, فلهذا استمر على القول بجوازه مطلقا أو مقيدا من تقدم ذكره, والله أعلم. قال وفي رضي رحمه الله وفي أحاديث الباب من الفوائد استواء المكلفين في الأحكام, وأن كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت في حق أمته إلا ما استثني بدليل. وفيه جواز معارضة المفتي فيما أفتى به إذا كان بخلاف حاله ولم يعلم المستفتي بسر المخالفة. وفيه الاستكشاف,
ولذلك هم قالوا له إنك نهيتنا عن الوصال لكنك تواصل, فبين لهم أن هذا على غير الظاهر, يعني على هذا من الخصائص. نعم.
أحسن الله إليكم. وفيه جواز معارضة المفتي فيما أفتى به إذا كان بخلاف حاله ولم يعلم المستفتي بسر المخالفة. وفيه الاستكشاف عن حكمة النهي. وفيه ثبوت خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم, وأن عموم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مخصوص
في غير الخصائص. نعم.
وفيه أن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته ويبادرون إلى الائتساء به إلا فيما,
وذلك لأن الفعل يعني من أساليب أو من مسائل التكليف والاقتداء, لذلك كانوا يرجعون إلى أفعاله إلا إذا تبين أنها من الخصائص. نعم.
أحسن الله إليكم. كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته ويبادرون إلى الائتساء به إلا فيما نهاهم عنه. وفيه أن خصائصه لا يتأسى به في جميعها, وقد توقف في ذلك إمام الحرمين وقال أبو شامة ليس لأحدنا التشبه به في المباح كالزيادة على 40 سواة، ويستحب التنزه عن المحرم عليه، والتشبه به في الواجب عليه كالضحى.
عيد هذه العبارة. وقال أبو شامة،
وقد توقف في ذلك إمام الحرمين. وقال أبو شامة ليس لأحدنا التشبه به في المباح كالزيادة على 40 سواة.
نعم.
ويستحب التنزه،
لأن هذا من الخصائص وهي مباحة له، لا يجوز لأحد أن يتشبه بها. نعم،
أحسن الله إليكم،
يتشبه به فيها. نعم.
ويستحب التنزه عن المحرم عليه والتشبه به في الواجب عليه كالضحى،
وأمر كصلاة الضحى. نعم.
وأما المستحب فلم يتعرض له، والوصال منه فيحتمل أن يقال إن لم ينهى عنه لم
يبقى لا بأس بالتشبه به. نعم.
فيحتمل أن يقال إن لم ينهى عنه لم يمنع الائتساء به فيه، والله أعلم. وفيه بيان قدرة الله تعالى على إيجاد المسببات العاديات من غير سبب ظاهر،
كما لأنه وهب نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وهو الوصال. نعم.
كما سيأتي البحث فيه في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى.
انتهى الباب؟
نعم انتهى الباب يا شيخنا.
نعم
انتهى الباب.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.